قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم وهارون ابن عبد الله. محمد بن حاتم هو السمين، اختلف العلماء فيه فضعفه ابن الفلاس بن معين والنسائي، وقبله مسلم وماذا وبعضهم نعم يقول هو من المفسرين. والإمام ابن حجر في التقريب يقول صدوق، ربما وهم أو كذا. فعلى كل، لو رأيناه خارج الصحيح توقفنا في حديثه إذا لم يتابع، فالجرح فيه مفسر. قال رحمه الله تعالى: ويعقوب الدوراقي، يعقوب بن إبراهيم، هو ابن إبراهيم الدوراقي، ثقة جليل. قالوا: أخبرنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون هو شيخ الإمام أحمد، إمام جليل. قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وهو إمام، عن عمر بن حسين، هو جمحي ثقة. قال: عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، هو ابن الخطاب، عبد الله بن عبد الله أخو سالم بن عبد الله، وهذا الرجل ثقة جليل. قال: بعضهم كان من وجوه قريش وأشرافها، وأخوه سالم أيضا ثقة زاهد جليل، وهذا أكبر أولاد عبد الله بن عمر أو من أكبرهم، بعضهم يقول كان أكبرهم. عن أبيه عبد الله بن عمر، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم وزهادهم وعقلائهم رضي الله عنه. جاءه رجل من أهل مصر فقال في الحج، فقال: يا عبد الله، دخل على مجموعة من قريش فقال: من شيخ القوم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا عبد الله، قال: نعم. قال: لم تعلم أن عثمان بن عفان تخلف أو فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: لم تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال: نعم. قال: لم تعلم أن عثمان أيضا لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. هذا الرجل المصري قال: الله أكبر، يظن أنها مطعن على عثمان. قال: انتظر انتظر، تعال أفهمك. فجاء الرجل فقال: أما فراره يوم أحد فنشهد أن الله قد عفى عنه. فيعني كيف تحاسب قوم، يعني تتكلم في رجل قد عفى الله عنه وغفر له؟ فسكت. قال: وأما يوم بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمرض بنته، طيب، وضرب له سهما أيضا، طيب، ولا يضرب إلا لمن شهدها، ها؟ لا يعني لا يضرب لعثمان، لماذا؟ لشخص سهما إلا لمن حضر أو من كان في حكمهم. فكأن عثمان قد شهد إيش؟ قد شهد بدرا، لأنه كان يمرض بنته، ولو لم يكن هذا العذر فما شهد لشهد المعركة، مع أن من تخلف أيضا عن بدر ما أحد عوتب في هذا كما عوتبوا في تبوك. كثير من الصحابة من الأنصار ومن المهاجرين لم يشهدوا بدرا، كلهم ما شهدها إلا نحو 312. طيب، فكذلك يعني وما كانوا يظنون أنه سيحصل قتال، فلكن بعض الناس سبحان الله فقال: وأما بيعة الرضوان فلم يكن هناك رجل أشرف في مكة من عثمان، ها؟ يعني كان له وجهة كبيرة عند كفار قريش. من عثمان، فكان لعثمان وجهة في مكة وأيضا وجهة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنزلته شريفة وكبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأرسله وبعثه يعني للصلح أو نحو ذلك. فدخل مكة ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله قبل أن يبايع الناس، قبل أن يبايع الناس بيعة الرضوان. وقيل إن البيعة ما حصلت إلا من أجل، نعم، قيل إن عثمان قتل فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة على الجهاد والقتال في سبيل الله. فقال أيضا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس: هذه يد عثمان، وصفح بيده اليمنى على اليسرى. فيد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى على يده اليسرى أعظم من يد غير النبي على يده، فكان كأن عثمان هو الذي بايع، بل أرفع له أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهذه منقبة، فلم تكن مثلبة على عثمان. ثم قال: ارجع بها إلى قومك. ابن عمر يقول للرجل: ارجع بها إلى قومك. الله المستعان. قيل نعم البيعة لم تكن إلا بعدما شيع أن عثمان قتل، لهذا استدعى النبي صلى الله عليه وسلم واستعد للقتال. نعم. إيه نعم، محمد بن حاتم في التقريب 4، لكن بمن يلقب بالسمين 1. صدق، ربما أخطأ. طيب، ثقة حافظ. طيب، قال عن عبد الله بن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت: والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له: ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل. يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، هذا جائز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ملبيا كما جاءت في الأحاديث الأخرى، فالتلبية أفضل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لكن لو قال شخص: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، أو الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، وهو ذاهب إلى عرفات، لا بأس. قال رحمه الله تعالى: فالتابع الذي هو لعله بعد عبد الله قال لهم لماذا ما تسألوه عن صنيع رسول الله. هذا كلام جيد، لأن الأسوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا السنة التقريرية تدل على أنها سنة معمول بها، لأن السنة معنى الطريقة التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، طيب، وكذلك شمائله، أو سنة تقريرية ما فعله الصحابة وأقرهم خلاص تقريرية، وقيل أيضا تركية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم تركناه. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى تميم النيسابوري قال قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي وهو ثقة، وثقه النسائي والعجلي ورواه الشيخان، قال عن أنه سأل أنسا أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من ميناء إلى عرفة، متى الذهاب إلى عرفات من ميناء؟ نعم، يوم التاسع بعد نصف الليل، يعني تطلع من منى بعد زوال الشمس، ما تصل هناك إلا بعد نصف الليل. متى تتجه إلى عرفات؟ نعم، بعد طلوع الشمس. طيب، ولو تقدم شخص ما عليه إن شاء الله إثم، لكن يكون الأفضل بعد الشروق، صلي الفجر ثم تنتظر تشرق الشمس تنطلق. لا بأس الوقوف، لكن السير إلى، يعني مسألة إلى نمرة أو وادي عرنة تنتظر تصلي الظهر نمرة، أو حتى تدخل عرفات أجل الزحام صلي الظهر ثم تبدأ بالوقوف. نعم. بعضهم الآن أصحاب الرحلات هذه حملات يسيرون الناس بعد نصف الليل، الحقيقة في تجاوز، ما ينبغي، لكن سيرهم صحيح من ناحية التحريم، ما تقول حرام، لأن بعض الأحيان السير ينزحم، الحقيقة هذه الأزمنة يقع زحام شديد، الله المستعان، بعضهم ربما ما يصير هناك إلا قرب المغرب شدة الزحام. طيب، قال وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال وجيه. نعم، اسأل عن السنة. فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، لا إله إلا الله أو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا إهلال، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد إلى آخر، فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه، هذا يسمى اختلاف تنوع، فلا يضر ولا يجوز إنكار هذا ولا هذا. ثم قال وحدثني سريج بن يونس وهو ثقة، قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة عندني قال حدثني محمد بن أبي باكر ثقفي عن قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسيرة مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه. نعم هذا في العهد النبوي، إذن فهو جائز من بعده. نعم يلبي إلى أن يصل إلى عرفة أو يهلل أو يعني يكبر ما في ذلك. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى تميم النيسابوري قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كرم مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، دفع من عرفات من عرفة يرجع إلى الآن إلى مزدلفة بعدما غربت الشمس يوم عرفة. ترتيب: أولا منى ثم عرفات ثم مزدلفة. الأرض، صور للأرض يا قائم. منى
ثم
عرفة هي قبل مزدلفة ولا بعدها في الوضع؟ مزدلفة هي أبعد من عرفات من مكة ولا أقرب؟ أقرب كأنها نعم الحج يعرف الذي قد حج يعرف. نعم منى ثم بعدها مزدلفة وعرفات أبعد، لكن يوم عرفة ما تبقى في مزدلفة، تنطلق على طول إلى عرفات ثم ترجع بعدها إلى مزدلفة. مزدلفة من الحرم، مزدلفة من الحرم، عرفات ليست من الحرم. منى من الحرم، نعم حرم. قال حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة، قال الصلاة أمامك. قلنا فيه التذكير المفضول للفاضل ببعض العبادات. قال نزل فتوضأ فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. انظر كيف أسبغ الوضوء مع أنه لم يصلي بالوضوء الأول ولكن توضأ من أجل الذكر. طيب ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. كم أذان للمغرب والعشاء؟ أذان واحد ولا اثنان؟ أذان واحد. وكم إقامة؟ إقامة ثانية. صلى المغرب ثلاثا ثم يقيم ثم يصلي العشاء. قال ثم أقيمت الصلاة، لأن هنا ثم أقيمت الصلاة بعض أهل العلم قال إذن ما فيش أذان أصلا، لا واحد ولا اثنان، وهذا قول خطأ، لأن الأذان قد جاء في حديث جابر عند مسلم أذن ثم أقام للمغرب ثم أقام لصلاة العشاء. منهم من يقول إقامة فقط، منهم من يقول أذانان وإقامتان، منهم من يقول هذه اختلافات لا يعني لا تؤثر، بل الصحيح أذان واحد وإقامتان. ثم أناخ كل إنسان بعيره، بعدما صلوا المغرب في منزله، منزله بمعنى المكان الذي نزل فيه، هناك ما في بيوت ولا خيام، من أحب يسمع له خيمة صنع، إلا هو ليل يبيت في المكان الذي نزل فيه خلاص جنب بعيره والآن جنب سيارته والحمد لله. ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا، في رواية لم يسبح بينهما، المقصود بالتسبيح الصلاة، صلاة النافلة. أما لو قلت لو ذكرت أذكار المغرب ثم صليت بعد العشاء ما في بأس. انظر الصحابة أناخوا الإبل ثم صلوا بعد ذلك العشاء. قال ولم يصلي بينهما شيئا. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليل عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. هذا دل على أن المغرب تؤخر يوم عرفة ليلة المزدلفة، أفضل تأخيرها، لكن إذا خشي ذهاب الوقت يأتي نصف الليل وما صلى المغرب ولا العشاء ماذا يصنع؟ دائما يصلي يا أخي خالد. أنت مثلا يوم عرفة تؤخر المغرب إلى العشاء وتصليهما في مزدلفة، إذا أخرك السير وربما أتى نصف الليل وما صليت فماذا تصنع؟ أين تصلي؟ ها؟ يصلي في المكان الذي هو فيه قبل أن يصل إلى مزدلفة، لا حرج عليه، بل هذا هو المطلوب. نعم، لأنه لا يلزمك أن ألا تصلي إلا في عرفة في مزدلفة، لا يلزمك، أهم شيء أنك تدرك الوقت أيضا، لا يخرج وقت صلاة العشاء. عندك إذا سار الشخص يا جمال في هذه الطريق ويعني جرحت رجله وخرج دم، فكم عليه من فدية؟ ها؟ ما عليه شيء، فخرج الدم ليس عليه فدية، ليس عليه فدية. طيب أجبت وأصبت، إنه ما في دليل على أن الحاج إذا خرج منه دم أنه إيش؟ من كسر أو عرج فماذا يفعل؟ من كسر أو عرج فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه الحج من قابل، يعني يتوقف عن الحج ويحج من قابل، لكن في هذه الأزمنة إذا استطاع الآن ربما يجعل له علاجات ومهدئات، يستطيع يحمل في سرير بخلاف الزمن النبوي وما يعني والأزمنة المتقدمة ما كان هناك أمور ميسرة. الآن لو حمل إلى مزدلفة، لو حمل إلى عرفات وقف بعرفات ثم بعد ذلك يأتوا به إلى الجمرات إن استطاع يرمي رمى، وإلا يعني يوكل على قول الجمهور، ثم يذهب به فيطوف طواف الإفاضة ويسعى به وهو محمول، ثم يسقط عنه أيضا المبيت بعرفات بمنى، أي من الثلاثة يسقط عنه لأنه مريض، يبقى بمكة يعالج والحمد لله يكون حجه صحيح. الآن الحكومة تعمل هذا جزاها الله خيرا، لكن الذي هو متهرب ما يعينه. لا يداوه يعالجه، ما المعالجة هم يعالجه لكن ما يحجن، جزاها الله خير. لو كسر شخص وهو مجهول يعالجه معالجة، يعالجونه معالجة أي يطببونه. الله الوقوف الظاهر نعم يبقى قائما هذا هو الأفضل، لكن لو جلس خف يسمى يعني قاعدة.
إذا حان وقت المغرب والوالد في عربات تصلي
النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في عرفات المغرب، صلى في مزدلفة، الأفضل في مزدلفة، لكن إن خشي ذهاب الوقت يعني يأتي نصف الليل وما قد صليت المغرب ولا العشاء فتصلي المغرب والعشاء ولو في ولا في عرفات، بعضهم يحبسهم السير. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التأني والعجلة، يعني التأني معروف عدم العجلة، والعجلة أي ضد التأني. العجلة الغالب فيها الذم، أن يتعجل الشخص في أمور قد لا تحمد عقباها، لكن التعجل في باب الخير مطلوب بدليل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، لكن التأني في الأمور الدنيوية وغيرها هذا هو ممدوح. طيب، قال: والعجلة والعجل محركتين السرعة، والتأني ترك الاستعجال من تأنى في الأمر إذا توقف فيه، يعني ما يستعجل في الحكم للأمور المتجددة ونحو ذلك. زمن السرعة في هذه الأزمنة هكذا، لكن السرعة إلى أين؟ السرعة إلى بناية القصور، السرعة إلى شراء السيارات الجديدة، السرعة إلى الوظائف، السرعة بعضها إلى المحرمات، السرعة بعضها إلى يعني الدخول مع المشركين في أمورهم، السرعة إلى أين؟ إلى الأمر الدنيوي. قليل من يسارع الآن إلى الخيرات، قليل من يسارع لطلب العلم، قليل من يسارع إلى يعني بناية المساجد وبناية دور الخير دور العلم، هذا قليل من يسارع فيها، إلا الغالب العالم. المهم عالم السرعة إلى ماذا؟ الأمور الدنيوية أو المحرمة. نعم، لا إله إلا الله. قد قلنا منهم من يسارع في الخير وهم أقل. نعم، أهل الخير لا ينقطعون عن هذه الدنيا حتى قرب الساعة.